قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن قلوب المحبين لا تطمئن ولا تسكن إلا إذا وقفت على عتبات عبودية الله جل وعلا، وإن أفئدة المشتاقين لا تطمئن ولا تقر إلا إذا انكسرت وتذللت وانحنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسألوا من بكى في رمضان، واسألوا من ذرف الدموع للرحمن، واسألوا من وقف على عتبات الخضوع والخشوع، هل وجد ألذ من أن يكون ذليلا بين يدي الله؟ وهل ذاق طعمه شيئا من الحب أشهى وأحلى من أن يكون عبدا لله جل وعلا؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكيف يحب الله من لا يعرفه؟ كيف يسافر إلى الله قلب لا يحسن إدراك أسمائه وصفاته ومحاسن تلك الأسماء وبديعة تلك الصفات؟ فانظر وتأمل في قلبك، أي شيء أشهى إلى فؤادك وأي شيء أحب إلى قلبك، دنياك أو شهواتك أم ربك جل وعلا؟ وعلى قدر ذكرك له، على قدر محبتك، وعلى قدر الحديث عنه، على قدر شوق قلبك، وعلى قدر الأنس بالكلام عنه سبحانه وتعالى، على قدر طمأنينة نفسك. لقد تعلم أناس معنى الشوق إلى الرحمن فضربوا أروع الأمثلة في القرآن. كان منهم سيد الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي ما توالى يبحث عن ربه، الذي يعبده، الذي يسجد له ويخضع. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن شوق قلب إبراهيم يعني أن ذلك الإله الذي يخضع له ويعبد لابد أن يكون مستحقا لذلك، لابد أن يكون مستحقا لتلك العبادة. فكيف يعبد إله لا يضر ولا ينفع؟ وكيف يعبد إله لأن الآباء والأجداد كانوا يعبدون ذلك الإله؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم مضى قلب إبراهيم يتحدث عن صفات ذلك الإله الذي يشتاق له قلبه ويطمئن له فؤاده وتسكن من أجله جوارحه. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إذا كان إلهي الذي أعبده هو الذي يهديني من الضلال، هو الذي خلقني من العدم، هو الذي أطعمني من الجوع، هو الذي كساني من العري، هو الذي يسلمني من المرض ويصححني من السقم. فبالله عليكم لغيره كيف ألجأ؟ وبالله عليكم إلى غيره كيف ألتفت؟ وبالله عليكم كيف أعبد ربا أو إلها سواه؟ قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال المفسرون: فأشار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإله الذي هذا وصفه هو الذي يعفو ويغفر ويسامح ويزيل الذنب وآثاره. ولا يمكن أن تجد إلها أو أن تجد عظيما أو أن تجد كبيرا غير الله جل وعلا عنده هذا الخير. وفوق ذلك يغفر ذنبك ويمحو خطاياك ويسامح زلاتك. تأمل أيها المحب وانظر إلى شوق قلبك، هل قلبك يحب الله جل وعلا كمحبتك للدنيا وشهواتك؟ هل فؤادك يطمئن ويستقر إذا ذكر الله جل وعلا، أم يستقر ويطمئن إذا تحدث الناس عن الدنيا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال كثير من الناس عندما نتحدث عن الله، عندما نتكلم عن جلاله، عندما نذكر أوصافه، عندما نتحدث عن أسمائه، ربما أعرضت قلوب كثير من الناس وربما التفتت أذهان كثير من الناس. أما إذا تحدثنا عن الدنيا، أما إذا ذكرنا أمثال الدنيا، أما إذا تحدثنا عن شهواتنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا، وإذا بالقلوب تقبل، وإذا بالأفئدة تستمع، وإذا بالأذهان تنصت، وما هذا شأن المحبين أبدا. لقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام نموذجا من ضمن نماذج المحبين. بعد أن طرد من بيته، بعد أن ألقي في البئر، بعد أن خرج فأصبح عبدا، بعد أن سار فأصبح خادما في القصر، بعد أن تعرض للشهوة، بعد أن عوقب بالفتنة، بعد أن ألقي في الجب في السجن وفي ظلمات هذا السجن، خرج ليكون مؤمنا موحدا ذا قلب مشتاق. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي، قال المفسرون، فنسب الإحسان إلى الله جل وعلا لأنه استبرأ من حوله، لأنه استبرأ من قوته، لأنه أدرك أنه لا قوة ولا قدرة عنده إلا بما أعطاه الله جل وعلا. حدثني أحد الشباب يقول لي: يا شيخ، كان عندي خال من أخواني لا تفوته تكبيرة الإحرام أبدا. حدثت هذه القصة في رمضان قبل الماضي. يقول: كان معزوم عندنا هذا الخال في بيتنا، في بيت والدي، وذهبت لأحضره، لم يكن عنده سيارة، وفي الطريق أذن المغرب، فقال لي خالي: لنقف على زاوية الطريق أو على جنب نصلي في أقرب مسجد. قلت: يا خالي، نحن صائمون ونريد أن ندرك الإفطار، وبمجرد أن نصل إلى البيت تحت المنزل في مسجد. فقال: طيب، على مضض. قال: فوصلنا إلى البيت وقد أقيمت صلاة المغرب، فجعل خالي يبكي وينتحب ويصرخ مثل ما يبكي الأطفال الصغار. قلت: يا خالي، هل أخطأت؟ هل عققت؟ هل عصيت؟ قال: يا ابني، كيف تحرمني من أن أقف بين يديه وأنا ما تخلفت عن تكبيرة الإحرام منذ سنتين كاملتين؟ كيف تحرمني من أن أقف بين يديه وأنا ما تخلفت عن تكبيرة الإحرام منذ سنتين كاملتين؟ ليست قصة صحابي ولا تابعي من التابعين، إنما قصة مشتاق من المشتاقين الذين يدركون أن طمأنينة قلوبهم لا تكون إلا في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار: لما دخل التتار بلاد المسلمين، وقف الخطباء والوعاظ على المنابر يحثون الناس على السعي إلى الجنة. كان منهم أبو قدامة، فجعل يذكر الجنة وأوصافها ونعيمها، ويستنهض الهمم ويستثير العزائم أن تمضي تلك النفوس إلى تلك الدار العظيمة. قال: واستأجرت منزلا قريبا من ذلك الجامع، أبيت فيه أنا وجماعة من المجاهدين، فلما مضت ساعة من الليل إذ بالباب يطرق علي، فقلت: من الطارق؟ فإذا صوت امرأة، ففتحت الباب متلفعة بجلبابها وعباءتها، قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي حث الناس على السعي إلى الجنة والوصول إليها؟ قلت: نعم. قالت: خذ هذا. ثم دفعت كيسا إلي، فأمسكت الكيس، قلت: من أنت؟ فالتفتت عني ورحلت. فتحت الكيس وإذا فيه رسالة وفيه كيس آخر، فنظرت في الرسالة فقالت: يا أبا قدامة، إني امرأة ضعيفة لا أملك المال ولا السلاح، وإني والله أشتاق إلى الجنة كما تشتاقون، وإني نظرت في أمري وحالي فلم أجد غير شعر رأسي، فحلقت شعر رأسي وجعلته ضفائر حتى تربط بها لجام الفرس، فلعل الله أن ينظر إلى لجام فرسك فيرى أنه من شعري فيغفر لي ويدخلني الجنة. فتعجبت من حرصها، ونظرت في آخر الكيس فإذا شعرها قد لفته لفافتين، وقد ضفرته أجود ما يكون، وقد ربطت به شعيرات من الحبل حتى يكون ذلك الشعر قويا. فتعجبت أشد العجب وقلت: أفي الناس من يشتاق إلى الجنة كما تشتاق تلك المرأة؟ من يشتاق إلى لقاء الله كما تشتاق تلك المرأة؟ قال: لما طلع الصباح انطلقت أنا وجماعة من المجاهدين، حتى إذا ما انتصف النهار وإذ بأحد الراكبين يقول: يا أبا قدامة انظر وراءك، فنظرت فإذا خيل تعدو مسرعة، فوقفنا وسللنا سيوفنا، وإذا هو شاب في الرابعة عشرة يقول: يا أبا قدامة أنشدك الله، لا ترجعني إلى أمي وأختي، لا ترجعني إلى أمي وأختي. قلت: ويحك، ما تريد؟ قال: أريد الغزو معك. قلت: أو شهدت غزوة من قبل؟ قال: لا. قلت: ويحك، أين أضعك وأنت لا تحسن القتال؟ قال: ضعني بجوارك، فلعل الله أن يدفع بعض أذى المشركين عن المسلمين بسببي. قال: ثم تركته بجواري، فلما التحم الجيشان أبلى ذلك الغلام بلاء الشجعان، وقتل من الأعداء خلقا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه، فجئت له وهو في الرمق الأخير تزفر روحه وتخرج، فقلت له: ما عندك؟ قال: خذ هذا. ودفع دراهم كانت في يده. قال: إنني أختا عمرها 6 سنوات، والله يا أبا قدامة لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا إلا إن كنت بجوارها، وهي تحبني أشد ما تحب أختا أخاها. بشرها يا أبا قدامة أني راحل إلى الجنة وسألاقيها عند الله، وبشر أمي أن ربي قد تقبل هديتها. قلت: ومن أمك؟ قال: يا أبا قدامة، أو ما تعرف أمي؟ أمي صاحبة الضفائر التي حلقت شعر رأسها وجعلته ضفائر في سبيل الله. قالت لي: يا ولدي، أو ما يكون في صدرك قلب يشتاق إلى الجنة كما اشتاق قلبي؟ قلت: بلى يا أمي. قالت: فاخرج، فإني نذرتك لله، وإني أرجو من ربي أن يتقبلك مني هدية عنده. بشر أمي. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فلما رجعنا خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، فرأيت أمه في من خرج دنت مني وأقبلت، قالت: يا أبا قدامة، جئت تعزيني أم تبشرني؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي في آخر العسكر معكم، أن ولدي في آخر الجيش معكم، معه سلاحه، معه غنائمه، قد جمعت الكراع والذهب والفضة، فهذا والله العزاء. وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد مات وضرج دمه التراب والثرى وقد صعدت روحه إلى الله، فهذه البشارة. فقلت: أبشري، فقد تقبل الله ولدك شهيدا، وهو حي مع الأحياء يرزق في الجنة. فقالت: الله أكبر، ثم نزلت على الأرض ساجدة وقالت: الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني. أفي الناس من يشتاق إلى الله جل وعلا كما يشتاق هؤلاء الناس؟ أفي الناس من يخرج الدنيا من قلبه كما أخرج هؤلاء الناس الدنيا من قلوبهم؟ والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. علامة إيمانك أن يحب قلبك الله، علامة يقين قلبك أن لا يسكن إلا عند الله، علامة سعادة فؤادك أن لا يطمئن إلا بباب الله. ببابك لن أغادر
أشرف أنني عبدك وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك؟ إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. يا من تشتاق إلى الدنيا، هل فكرت كيف اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه؟ يا من تشتاق إلى زوجتك، يا من تشتاق إلى أولادك، يا من تشتاق إلى بناتك، يا من تشتاق إلى تجارتك، هل فكرت أن قلبك لا يسعد ولا يقر ولا يرتاح إلا عندما تعطيه ما عند الله جل وعلا من الهدى والنور، إلا عندما تسقيه من معين وروحانيات ذلك الوحي والهدى والنور؟ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المشتاقين إلى الله على الإطلاق. تدخل عليه أمنا عائشة: يا رسول الله، رفقا بنفسك تفطرت قدمك، تشققت القدم والكعب، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا مسلم، ألا تحب أن تكون عبدا شكورا؟ ألا تشتاق أن تكون جوارحك كلها تشكر الله جل وعلا؟ كم من النعم عندك وغيرك محروم. زر المستشفيات، انظر إلى الأسرة البيضاء، تأمل المشلولين، تأمل المكفوفين، تأمل العاجزين عن الحركة، والله جل وعلا يعطيك ذلك كله ومع ذلك يشتاق قلبك إلى الدنيا ويعرض عنه سبحانه وتعالى. دخلنا في يوم من الأيام على شاب مشلول شرى الرباعي على السرير الأبيض: ماذا عندك أيها الشاب؟ الحمد لله أنا في نعمة، الحمد لله أنا في عافية. كيف حصل لك ما حصل؟ كنا نشجع بعد فوز الفريق، انقلبت السيارة، أصبت بضربة في العمود الفقري أدت إلى شلل رباعي كامل. والله والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي حركة يدي حتى أقلب ورقات المصحف بأصابعي. والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي قدمي حتى أمشي إلى المساجد. والله لا أتمنى من الدنيا إلا أن ترجع لي عافيتي حتى أحج وأعتمر. يا فرحتكم يا أهل العافية، يا بختكم يا أهل الصحة، يا سعادتكم وأنتم تزورون المساجد وتفتحون المصاحف وتحجون وتعتمرون. لم تبق دمعة في الشؤون إلا نزلت، ولا عبرة بين الجفون إلا هبطت. ونحن نرى أن الله جل وعلا أعطانا من النعم وأعطانا من الخير ما لم يعطه أحد غيرنا. يا عباد الله، لقد بين الله جل وعلا في كتابه عاقبة أناس كان عندهم من الخير الشيء الكثير، لكن لجحودهم بتلك النعم، لركونهم إلى الدنيا، سلبوا من تلك النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا أي ابتعدوا ولم يلتفتوا إلى شكر النعمة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قوم سبأ كانوا قد بنوا سد مأرب، وسد مأرب من عجائب الدنيا العظيمة، كان سدا بين الجبال يحجز المياه أن تنزل إلى تلك المزارع والأراضي إلا عن طريق قنوات كانوا قد بنوها وأعدوها. ثم أرسل الله جل وعلا في الليل تلك الجرذان والفئران على أصل السد من الأسفل، فجعلت تأكل أصل ذلك السد حتى تهلهل السد فجرفته المياه، فما استيقظوا في الصباح إلا وقد أغرقت مزارعهم وهدمت بيوتهم وانتهت ثمارهم، وأصبحوا يبقون كأنهم عروش خاوية لا شيء عندهم. ثم قال الله جل وعلا: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أقول لكثير من الناس إن واقع شبابنا اليوم والبلد على حافة الانهيار واقع كفر وجحود بالنعمة، النعمة التي كثير من الناس لم يدركها حتى الآن، النعمة التي نراها سلبت من إخواننا في سوريا، وسلبت من إخواننا في ليبيا، وسلبت من إخواننا في اليمن. دماء واشلاء وهت كل الاعراض وسجن واعتقال وتهديم للمنازل وقتل بالقنابل وقتل وحرق بتلك الكيماويات. ونحن في نعم عظيمة، والكثير من الناس قلبه لا يزال يشتاق الى الدنيا، والكثير من الناس قلبه الى الان لا يزال على المقاهي يتابع المباريات او ينظر الى الافلام في ساعات متاخرة من الليل. يا مسلم اين شوق قلبك الى الله وبلدك تستغيث؟ يا مسلم اين شوق قلبك الى الله وبلدك تنتحب؟ يا مسلم اين سعيك وطموحك في الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اصحاب القلوب الحية هم الذين يسعون الى تلك الدار، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخبر ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. بالله عليك اما تخجل ان ينظر الله الى قلبك الان فيرى في قلبك محبوبة، ويرى في قلبك اغنية، ويرى في قلبك صورة، ويرى في قلبك شهوة، ويرى في قلبك شبهة، ويرى في قلبك ركون الى الدعاء؟ كيف يكون حالك؟ والله جل وعلا ينظر الى قلوب كثير من الناس غيرك، وقد اشتاقت تلك القلوب الى لقائه، وقد احبت تلك القلوب ان تقف على بابه، وقد انست تلك القلوب وفرحت عند ذكر اسمه سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل انت من هؤلاء الذين يدركون ذلك المعنى؟ فاذا ذكر اسم الله وجل قلبه وتحرك فؤاده واضطربت جوارحه ومشاعره، فاي احد اعظم من الله؟ واي احد الطف من الله؟ واي احد ارحم بنا من الله؟ افما نخجل ونستحي ان ينظر الينا ربنا فيرى ان قلوبنا معرضة عنه؟ كنت في يوم في محاضرة، عدت الى الاسكندرية الساعة الثالثة ليلا، اوصلت بعض الشباب على كورنيش الاسكندرية حيث يسكنون، وانا عائد على الكورنيش واذا بحادث يحصل امام عيني. سيارة تقودها امرأة لوحدها معها اخوها الاصغر، انقلبت السيارة تدحرجت عدة مرات، اصبحت تدور على سقفها، ثم استقرت على جانب الشارع الايمن عند الجزيرة التي في المنتصف بين الشارعين. اصبحت مقدمة السيارة للاعلى ومؤخرتها الى الاسفل. اخرجنا المرأة، كسور، دماء، الجوارح، الصراخ مرتفع، الناس بدأوا يتجمهرون، اخوها كذلك، الدماء تصب من وجهه. وفجأة امام عيني اذ بي هذا الزجاج الخلف ينفتح دون ان ينكسر، دون ان يصاب بشرخ واحد، ينفتح الزجاج ليكون مثل شيء ينزلق عليه الانسان حتى يكون الزجاج موصلا بين شنطة السيارة وبين الرصيف. وامام عيني انظر واذا طفل رضيع في الشهر الرابع من عمره يتدحرج على الزجاج شيئا يسيرا وينزل على الرصيف دون خدش ودون جرح ودون الم. لم اتمالك دمع عيني وانا اقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. امه دماؤها تنزف واعضاؤها مكسرة، وهذا الطفل الرضيع ينزله الله في حمايته ومعونته ولطفه. فتذكرت قوله جل وعلا: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، ولطفه انما يكون لمن حقق العبودية. فهل حقق ابناء مصر معنى العبودية حتى يلطف بنا ربنا، حتى ينتقي لنا من يشوشنا ويقودنا، حتى لا يولي علينا من الظلمة مثل ما تولى في السابق؟ هذا لا يكون الا اذا اشتاقت قلوب ابناء مصر الى الله، فادركت معاني اسمائه وصفاته. قالت امنا عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: سبحان من وسع سمعه الاصوات، نزل قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله انها في الغرفة بجواري، ما بيني وبينها الا ستر، والله انها تكلم رسول الله، وانه لا يخفى علي بعض حديثها. فسبحان من وسع سمعه الاصوات. يا من يسمع، يا من يدري ان ربه يسمع، يا من يدري ان ربه يرى، يا من يدرك ان ربه كريم حليم رحيم، ماذا قدمت من شوق في قلبك حتى يحبك الله؟ ماذا قدمت من شوق في فؤادك حتى يقربك؟ قربك الله جل وعلا اليه. انس بن النضر في يوم احد يسمع الصحابة يقولون قتل محمد قتل محمد، فتزيده تلك الكلمة ضراوة، وتزيده تلك الكلمة همة، وتزيده تلك الجملة عزيمة، ويمر بعمر بن الخطاب قد وهن سيفه وقد تألمت يمينه، وهو يعلم ان عمر احد الابطال. يا عمر ماذا اصابك؟ يا انس، او ما سمعت ما قال الناس؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. ويحك يا عمر، ما تصنع بالحياة بعده؟ عاوز تعيش ليه؟ لماذا تريد ان تعيش؟ ما تصنع بالحياة بعده؟ مت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت انس الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، واعتذر اليك عما صنع هؤلاء يعني المسلمين. اللهم اني اسألك الجنة، الجنة ورب النضر، اني لأجد ريحها من وراء احد. قاتل حتى قتل، لكنه لما قتل كان صاحب قلب مشتاق، لكنه لما مات كان صاحب قلب محب، لكنه لما رحل ضرب اروع الامثلة. كم قتل من الصحابة، فهل يا ترى كان في قلوبهم من الشوق كما كان في قلب انس؟ ما عرفته الا اخته ببنانه، ما عرفته الا اخته باصبعه، كان في اصبعه شامة او علامة، فلما نظروا وتأملوا الوجه المضرج بالدماء والرماح والسهام والسيوف قد نالت من الجسد، فجعلوا يقلبون الاصابع، فعرفته اخته ببنانه. افي الناس من يشتاق الى لقاء الله جل وعلا كما اشتاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ افي الناس من يخبر الناس بحبه لله جل وعلا كما اخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه لربه وخالقه؟ يا عباد الله، لن تسكن قلوبنا ولن تطمئن افئدتنا الا اذا علمناها معنى الشوق الحقيقي الى الله جل وعلا. قال ابن القيم: كنت ادخل على شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مسجون في سجنه بالاسكندرية في مصر، فجعل شيخ الاسلام يبكي ويقرأ القرآن، وجعل بعض اوقاته يبتسم، وكأننا والله نحن الذين في داخل السجن وهو الذي في خارجه. وكان يقول: ما يصنع اعدائي بي، انا جنتي وبستاني في صدري، ان قتلي شهادة ونفسي سياحة واخراجي من بلدي سياحة، ان سجني خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة. وكان يذكر الله من بعد طلوع الشمس، وكان يذكر الله من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ويقول: هذه غدوتي، ان لم اتغدها خارت قواي. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. كان من شوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا شوقهم إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في الحديث الصحيح الذي يرويه أهل السنن وغيرهم، أن ربيعة بن كعب الأسلمي قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: سلني يا ربيعة ما بدا لك، اطلب ما تريد. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. وغير ما واحد من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلب ما تشتهي وما تريد. فيقول: أسألك مرافقتك يا رسول الله في الجنة. روى أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا وملبحا يقول: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم لم يعمل الأعمال التي تجعله يلحق بهؤلاء القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فمضى الرجل وعيناه تذري في الدمع، فأنا والله أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو من الله أن يحشرني معهم في الجنة. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثوبان، فلما رآه ثوبان بكى ودمع، فقال النبي: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: أوحشتني يا رسول الله، أوحشتني يا رسول الله. وجاء إليه أعرابي يقول: يا رسول الله، إني والله لا تقر عيني حتى أنظر إليك، فإذا جئت إليك كحلت عيني بالنظر إليك، فإذا عدت إلى بيتي وذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من التي تكون فيها، فماذا أصنع؟ أبكي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه الوحي بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. علم قلبك كيف يشتاق إلى الله، علم فؤادك كيف يحب رسول الله، علم قلبك كيف يشتاق مكانه ومقعده في الجنة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إليها. يحدثني أحد الأطباء أخصائي التنفس وأمراض القلب بالمستشفى، مستشفى فهد الدولي في مدينة الرياض، يقول: كان عندي نوبة في العناية المركزة الساعة 6:00 فجرا، ركبت السيارة منطلقا، دخلت المستشفى ودخلت إلى العناية المركزة، كان عندنا 6 حالات أو 7 من ضمنهم حالة تسمى حالة وفاة كلينيكية، البدن كله ميت، القلب فقط ينبض. كان رجلا يسمى العم صالح في 70 من عمره، كان يعمل مؤذنا في أحد الجوامع، وبينما أنا أتابع الأجهزة إني أسمع الممرضة عبر جهاز الانتركم تستغيث: يا دكتور الحقني، تعال بسرعة عند بوابة العناية. ماذا عندك؟ تقول: شاب يريد أن يقتحم العناية. خرجت بسرعة وإذا شاب صغير السن في سنة أولى كلية يبكي: لو سمحت يا دكتور، لو سمحت، عندي امتحان اليوم، أريد أن أدخل أقرأ على والدي بعض آيات القرآن الكريم. يا ابني لا يصلح، الآن الساعة مبكرة وليس وقت الزيارة، أرجوك يا دكتور، أنا رجل بار بوالدي، والله كلما تأتي زيارة أدخل وأقرأ القرآن على أبي. من أبوك؟ أبي العم صالح. يا ابني أبوك ميت من 4 شهور لا يتحرك. يا أبي يا دكتور، أنا أريد من باب البر أن أقرأ على والدي بعض آيات القرآن الكريم. يقول: فرق قلبي لحاله، أدخلته، جلس على طرف السرير بجوار والده، وضع يد والده بين يديه وقال: كيف حالك يا أبي؟ اشتقنا إليك يا أبي. الحمد لله أختي الكبيرة أنجبت، والحمد لله أنا وفقت في امتحاناتي في الترم الماضي، وأنا الآن في أول امتحان. يا أبي أنا أشتاق إليك. ثم بدأ يتكلم وأنا أتعجب، أقول: مجنون يكلم والده الميت من 4 شهور؟ يقول: وأنا لا أتصور أن في حالات الطب من يمكن يعي أو يدرك، فإن العقل مغيب بجميع أجهزته عن الإدراك. وفجأة إذ بالابن يقول: يا أبي متى ترجع إلينا؟ متى ترجع إلى المسجد؟ المسجد يشتاق لك، الأذان ينتظرك يا أبي، العم فلان أصبح يؤذن بعدك ويخطئ في الأذان، المحراب والمصلى ينتظرك. وبدأ يتحدث عن المسجد والأذان وهو يبكي، وإذ بنبضات القلب تزداد وجهاز التنفس يرتفع ومعدل الرسم وصفير القلب يرتفع، وأنا أنظر إلى الأجهزة وأنظر إلى هذا الرجل الميت على السرير أبكي. خير يا دكتور، انت بتبكي لماذا؟ لماذا تبكي يا دكتور؟ قال: يا ابني خير، انا لما تكلمت انت عن المسجد وعن الاذان والصلاة تحرك قلب والدك، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ابشر يا ابني، ابوك من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. آه من قلوب كثير من الشباب التي لا تشتاق إلى المساجد أبدا ولا تحن إلى الصف الأول أبدا. قال برد مولى سعيد بن المسيب رحمه الله: والله ما رأى سعيد بن المسيب قفا أحد غير الإمام منذ 40 سنة، ما رأى سعيد بن المسيب قفى احد غير الامام منذ 40 سنة وهو يبادر الى الصف الاول. هؤلاء قلوب المشتاقين، هؤلاء قلوب المحبين الذين يدركون ان الغاية عندهم ان يرضى ربهم، ان الغاية عندهم ان تسمو افئدتهم الى الجنة، ان يصلوا الى تلك الدار العظيمة. قال ابو الوليد في كتابه: انا لما غزونا ارض الطوانة كان معنا جماعة من اهل مصر واهل العراق، وكان معنا شاب من اهل الاسكندرية يقال له سعيد ذو حظ من العبادة يقوم الليل ويصوم النهار. وكانت تلك الغزوة التي معنا فيها الوليد بن عبد الملك ومروان بن عبد الملك، وكنا جماعة من اهل الجزيرة واهل مصر في موضع واحد في مكان واحد نصلح الرحال ونعد الطعام ونحرس الجيش. فادركتني انا وسعيد نوبة الحراسة في يوم من الايام، فقام سعيد يصلي ويبكي من الليل ما شاء الله ان يقوم، ثم قال لي: يا اخي اني اجد في نفسي جهدا او تعبا، فاذن لي ان ابيت في الخيمة واحرس انت في اول الليل. فقلت: نعم افعل ما تريد. فقمت احرس هذا المكان وانا اعلم انه لا يوجد في خيمتي وخيمته احد سواه. فدخل الى الخيمة واضطجع، ثم بعد لحظات اذ بي اسمع صوت كلام وهمس من الخيمة، فتعجبت وكيف يوجد في الخيمة احد سواه. فاقتربت وادخلت رأسي واذا هو مضطجع ونائم يحرك يده ويقول: دعيني اقبلك. فالليلة الليلة الليلة الليلة. ثم وثب من نومه فزعا مرتعدا وجعل يضع يده على صدره ويقول: اه اين انا. فاحتضنته مدة الى صدري وقلت: ابشر يا سعيد لعلك رأيت خيرا. قال: خيرا يا ابا الوليد اني لا احدث احدا بذلك. قلت: ارجوك حدثني لعل الله ان ينفعني بما رأيت. قال: اني رأيت يا ابا الوليد ان القيامة قد قامت وقد خرج الناس من قبورهم، فاذا برجلين قد جاءان عن اليمين والشمال، فقالا لي: انت سعيد بن فلان؟ قلت: نعم. قال: انطلق معنا حتى نريك ما اعد الله لك. فركبنا مراكب ليست كمراكب اهل الدنيا، خيول حمراء حلقت بنا في السماء حتى وصلنا الى قصر عظيم، ما رأيت قصرا اجمل ولا ابهى ولا احلى منه. فلما وردنا به الباب انفتح لنا الباب من غير ان نستفتح، واذا بغلمان وجوار صغيرات يقولن مرحبين: هذا ولي الله، اهلا بولي الله، مرحبا بولي الله. يغنينا يا ابا الوليد بصوت ما سمعت اجمل منه في حياتي. ثم قال لي: انطلق معنا. فانطلقت ومشينا في طرقة طويلة حتى وصلنا الى اريكة فاخرة عظيمة عليها جارية. والله يا ابا الوليد لو اجتمع حسن نساء الدنيا ما وصل الى معشار عشر حسنها وبهائها. فقلت لهم: من هذه؟ قال لي: هذه زوجتك ولك زوجة اخرى في قصرك الاخر. ثم تركاني ومضيا. فقلت لتلك المرأة: من انت؟ قالت: انا زوجتك الخالدة. قلت: اين انا؟ قالت: انت في جنة المأوى. قلت: اذا دعيني اقبلك او امسك يدك. فالليلة الليلة. قالت: لا يا سعيد، انه ما زال لك في الدنيا بقية، وان افطارك عندنا في الجنة بعد 3 ليال. فوثبت اليها لامسك بها. فذلك عندما استيقظت من نومي فقلت: احدث لله شكرا يا سعيد، فقد كشف لك عن ثواب عملك، ولعل الله يقر عينك بالشهادة في سبيله. قال: ثم اصبح يقوم بقية الليل، ثم قام في الصباح صائما، ثم انطلق الى الجهاد وهو صائم، فجعل يلقي نفسه تحت سهام العدو ورماحهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه. فجاءني جماعة من أقرانه من أهل الأسكندرية يقولون لي: يا أبا الوليد والله لقد صنع سعيد شيئا ما رأينا أحدا صنع مثله قط، ولقد ألقى بنفسه تحت السهام والرماح فما أصابه شيء. فقلت في نفسي: آه لو تعلمون ما أعلم لتنافستم في مثل صنيعه، ولصنعتم كما صنع، ولاجتهدتم كما اجتهد. ثم قام الليل كله يصلي، ثم أصبح في يومه الثاني صائما، ثم قام الليل كله يصلي، ثم أصبح في يومه الثالث صائما. فجئت له في أول النهار، قلت له: أو أطعمك شيئا تقيم به أود جسمك؟ قال لا يا أبا الوليد لا تمنعني من الوصول إليها. ثم جعل يلقي نفسه بين السيوف والسهام ويفل الكتائب ويقتل الأعداء حتى إذا ما دنت الشمس للغروب واقترب وقت المغرب إذ برجل رومي من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم فدخل السهم في حنجرته وخرج من قفاه فجئت فنزعت السهم من رقبته وجعلت أطفئ الجرح وضمده بيدي ثم التفت إليه وقلت أو أسقيك شيئا يا سعيد؟ فعض شفته السفلى وابتسم وقال دعني يا أبا الوليد فإن إفطاري عندها هناك في الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصحت بالناس أيها الناس هلموا إلي فاجتمع جماعة من العسكر فجعلت أقص عليهم قصته والرؤيا التي رآها فجعلوا يكبرون فتسامع بقية الجند تكبيرهم وتسامعت الأطراف تكبيرهم فأصبح الجيش كله يكبر. فما غربت شمس ذلك اليوم حتى فتح الله علينا ذلك الحصن عشقت وعشقي يفوق الجنون. فلا تعجبوا من دموع العيون ولا تسألوني لماذا هويت وأين الحبيبة من ستكون وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين أم أنك لاقيت كل العناء جنيت الهموم بذلت الثمين تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون. عجيبا سأخبركم إخوتي فمن أجلها كل شيء يهون سأبذل دمعي وروحي لها ففي قربها قد عشقت البنون. ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون. إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون. ففي جوفها كل أنس وظل وفردوس خير وحور العيون. فهل قد عرفتم بماذا أهيب ومن قد عشقت ومما الجنون؟ سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل شوق قلوبنا إليك لا لأحد سواك. اللهم اجعل شوق قلوبنا إليك لا لأحد سواك. اللهم انزع من أفئدتنا الدنيا والشهوات وأبدل مكانها حبك وحب نبيك والشوق إلى لقائك والشوق إلى الجنة والشوق إلى النظر إلى وجهك إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح فساد قلوبنا حبب إلينا الإيمان وزينه في أفئدتنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأننا نشتاق إلى صحبته كما اشتاق ربيعة الأسلم وكما اشتاق أنس بن النضر وكما اشتاق الأعراب والصحابة. فنسألك يا رب ألا تحرمنا صحبته يا رب لا تحرمنا صحبته يا رب اجعلنا في زمرته واحشرنا في جماعته واجعلنا من أهل شفاعته إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا اهدنا ويسر الهدى إلينا اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين اجعلنا لك منيبين مخبتين أوابين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم إنه قتل إخواننا سفك دماءهم وهتك أعراضهم وأراق دماءهم وهتك نساءهم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترينا فيه عجائب قدرتك أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم أنجي المستضعفين في ليبيا، اللهم أنجي المستضعفين في اليمن، اللهم أنجي المستضعفين في الصومال، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الاقصى من براثن اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اقر اعيننا بعودته الى حياض المسلمين غانما سالما يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.